أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة رقمها 22، فرض المسألة ما إذا كان صاحب الحق غائبا وكان له وكيل وهذا الوكيل حتى نفترض فيه حتى يعم الفرض كل الفروض الآتية، نفترض أن هذا الوكيل هو الذي أقام الدعوى على الغريم وأقام البين على الغريم وثبت الحق المن للموكل، ثبت الحق المن للموكل، لكن ادعى الغريم الإبراء أو ماذا أو الأداء. الكلام يقع في أنه هل من حق الوكيل أن يطالب الغريم بالأداء الذي ثبت عليه الحق أو ليس من حقه ذلك؟ طبعا أيضا مفروض المسألة هو أن الغريم عندما ادعى الإبراء أو الأداء لم تكن عنده شنو؟ بينة. الوكيل ليس عنده بينة، أصل الحق ثبت أفرض ببينة، مو لبينة بأي شيء آخر. أصل الحق ثبت ببينة أو بإقرار أو غير ذلك، لكن الغريم يدعي الإبراء، يدعي ماذا؟ يدعي الأداء وليس عنده بينة على ذلك، فهل من حق الوكيل أن يطالب الغريم بدفع الحق أو لا؟ ليس من حقه ذلك. قلنا أنه مسألة خلافية، بعضهم ذهب إلى أنه ليس من حقه ذلك. ليش؟ لاحتمال الأداء واحتمال الإبراء، فليس من حقه أن يطالبه بماذا؟ بالدفع. وقيل بأنه لا يلزم بماذا؟ يحكم بأداء الحق ودفع الحق إلى الوكيل، لأن المفروض ثبوت الحق على الغريم بحسب الفرض، وليس في مقابل ذلك إلا دعوى بلا بينة، ليس في مقابل ذلك إلا دعوى من قبل الغريم بلا بينة. مثل هذه الدعوى بلا بينة لا تسمع تهما، فأصل الحق ثابت، فيطالب من حقه، يعني يلزم الغريم بدفع الحق علما إلى الوكيل، باعتبار أن الوكيل بمنزلة الشنو؟ بمنزلة الأصيل. كما لو كان الأصيل حاضر يلزم المحكوم عليه بدفع الحق الثابت عليه بحسب الفرض، كذلك ماذا؟ يلزم بدفعه علمًا إلى وكيله. في الدرس السابق قلنا قد يستشكل في الحكم بلزوم الأداء في محل الكلام بما ذكرناه من أنه ليس هناك مستند لهذا الحكم سوى الاستصحاب، والاستصحاب ليس من أدلة الإثبات في باب القضاء. ما قول الاستصحاب؟ ليش؟ لأنه البينة تثبت أصل الاستحقاق وأصل الدين، أما الاستحقاق الفعلي بعد دعوى الغريم الإبراء والأداء هذا لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالاستصحاب، والاستصحاب ليس من طرق ماذا؟ ليس من طرق الإثبات. وقلنا بأن هذا لا ينقض عليه بماذا؟ بما إذا كان صاحب الحق حاضرا. هنا قد يقال نقضا بأن صاحب الحق إذا كان حاضر أيضا يحكم بلزوم الأداء إليه وليس له مستند إلا شنو؟ إلا الاستصحاب. قلنا لا، المستند عند حضور صاحب الحق ليس هو الاستصحاب، وإنما هو شنو؟ اليمين، لأنه دعوى ثانية، الغريم يدعي الأداء على صاحب الحق وصاحب الحق ينكر ذلك، والمفروض أن الغريم المدعي ليس عنده بينة فيطلب اليمين من صاحب الحق على عدم الأداء، فإذا حلف يكون هو المستند للحكم بماذا؟ بلزوم الأداء إليه. ففرض حضور صاحب الحق يختلف عن فرض المسألة. في فرض المسألة لا معنى لتوجيه اليمين من الوكيل، لأن الوكيل ليس طرفا في الدعوة، مو طرف الدعوة. فإذا يحكم بلزوم الأداء استنادا إلى ماذا؟ عند حضور صاحب الحق يحلف فيستند إليه الحاكم ويحكم بلزوم الأداء. أما عند غيابه فلا مستند للحكم بلزوم الأداء إلا الاستصحاب، والاستصحاب مثلا ليس شنو؟ ليس من أدلة القضاء. في الحقيقة هذه المسألة ينبغي أن نعرف جذورها، بمعنى أنه أن النزاع يقع في ماذا؟ النزاع كما ذكروا في كلماتهم يقع في أن دعوى الغريم الأداء أو الإغراء هل يوجب إيقاف أصل الدعوة أو لا يوجب إيقاف أصل الدعوة؟ طرحت بهذا الشكل. فهناك من ذهب إلى أن دعوى ثانية، يعني دعوة 500 ثانية، هي دعوة الإغراء أو الأداء توجب إيقاف الدعوة الأولى، توجب إيقاف أصل الدعوة، فتقف أصل الدعوة. ما معنى أن تقف أصل الدعوة؟ مش يؤخر البدء الدعوة، يعني أصل الدعوة أيضا تقف، ويلزم من ذلك تأخير البدء في هذه الدعوة إلى حين شنو؟ إلى حين حضور هذا الغائب، حضور صاحب الحق، ويطلب منه اليمين. هذا أقام عليك الدعوة بالأداء والإبراء وما عد بينه، فيطلب منه اليمين. هذا معنى إيقاف الدعوة. الرأي الآخر يقول لا، لا تقف الدعوة الأولى، أصل الدعوة تمشي على حالها ولا يؤثر فيها ماذا؟ هذه الدعوة الثانية اللي هي دعوة بلا بينة. فالدعوة الأولى تبقى مفعولها باقي وساري وثابت. فهذا معناه ماذا؟ أنه يحكم على الغريم بلزوم الدفع، بلزوم الدفع إلى الوكيل، لأن الوكيل بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأصيل. النزاع طرح بهذا الشكل، أن الدعوة الثانية توجب إيقاف الدعوة الأولى أو لا توجب إيقاف الدعوة الأولى. نقطة النزاع بهذا الطرح هي شيء آخر. نقطة النزاع في الحقيقة هي في أن الدعوة الثانية هل هي مسموعة في فرض المسألة أو ليست مسموعة؟ الدعوة الثانية يعني دعوة الغريم الأداء أو الإغراء مع غيبة المدعى عليه، مع غيبة صاحب الحق، هل هي دعوة مسموعة من دون بينة أو ليست مسموعة؟ نقطة البحث هي هذه، أنه تكون مسموعة هذه الدعوة أو لا تكون مسموعة. بعد وضوح طبعا أن هذه الدعوة تكون مسموعة في حال حضور صاحب شنو؟ صاحب الحق. ماكو كلام في أن الدعوة الإغراء ودعوة الأداء تكون مسموعة إذا كان صاحب الحق شنو؟ حاضرا، تكون مسموعة. فأي دعوة أخرى جيب بينة على دعوة ما عدا بينة، يطلب اليمين من صاحب الحق الحاضر بحسب الفارق. فإذا حلف حينئذ يحكم له، إذا نكل عن اليمين تجي أحكام النكول وإلى آخره طبقه كلها. الكلام في حال غياب صاحب الحق، بحيث ليس له إلا وكيل، هنا هذه الدعوة هل تكون مسموعة أو لا تكون مسموعة؟ إذا كانت مسموعة هذه الدعوة ثانية مسموعة ويجب سماعها والاعتناء بها وتطبيق القوانين عليها، حينئذ لازمه إيقاف أصل الدعوة، إيقاف الدعوة الأولى. ليش؟ لأنه اقترابط بينهما، اقترابط بين الدعوة الثانية والدعوة الأولى. اقترابط من جاي؟ ما قلنا من أنه هذا يؤثر على ماذا؟ على أصل ثبوت الحق، على أصل ثبوت الحق. الحق ثابت عندما تشهد بينة على أصل الدين، لكن هذا يدعي الإبراء. على تقدير الإبراء ما هو حق، على تقدير الأداء شنو الحق فقط. إذن هذه الدعوة الثانية مؤثرة في الدعوة الأولى، فإذا كانت مؤثرة في الدعوة الأولى فحينئذ يحصل، يعني يجب إيقاف الدعوة الأولى حتى نفرغ من الدعوة ماذا؟ الثانية. إلى أن نفرغ من الدعوة الثانية، إذا أمكن أن نفرغ من الدعوة الثانية بأن نفينا الأداء والإبراء، حينئذ أصل الدعوة تكون ثابتة ويطلب من الغريم دفع الحق. وأما إذا فرغنا من الدعوة الثانية بأن أثبتنا الأداء، أصل الدعوة تثبت؟ لا تثبت أصل الدعوة، يعني أصل الحق لا يثبت حينئذ عليما على الغريم. لماذا؟ لأنه ثبت الأداء، ثبت ماذا؟ الإبراء. إذن لابد أن نفرغ من الدعوة الثانية حتى ماذا؟ حتى نحل الدعوة الأولى للترابط بينهما، أو قل بعبارة أخرى أن الدعوة الثانية حسب تعبيرهم يوجب تزلزل الدعوة شنو؟ الأولى، يوجب تزلزلها. من دون هاي الدعوة ماكو تزلزل في أصل الدعوة، الدعوة الأولى، لأنه ثبت بحسب الفرض أن الحق ثبت على الغريم، ثبت على الغريم، وماكو دعوة إبراء ولا دعوة أداء. لكن عندما تجي دعوة الإبراء ودعوة الأداء هذا يوجب الشك في ماذا؟ في أصل ثبوتي الماذا؟ مو أصل ثبوته، وإنما في كما عبرنا في الاستحقاق الفعلي له، هل هو يستحقه فعلا على الغريم أو لا يستحقه، لأنه وإن ثبت أصل الدين لكن بعد الأداء أو الإبراء يسقط هذا الدين، فلا يكون هناك استحقاق ماذا؟ فعلي. فإن الدعوة الإبراء ودعوة الأداء هذا يوجب الشك في الاستحقاق الفعلي، فلا يبث الاستحقاق الفعلي الذي يترتب عليه الحكم بالأداء إلا بعد الفراغ عن الدعوة الثانية. الفراغ عن الدعوة الثانية كما تبين لا يمكن إلا بحضور صاحب الحق حتى نقدر نفرغ من الدعوة شنو؟ الثانية. وأما مع غيابه فلا يمكن ماذا؟ الفراغ عن الدعوة الثانية. لماذا؟ لأنه كيف نفرغ عن الدعوة الثانية؟ كيف نفرغ؟ هذا ما عند بين المدعي. فحينئذ لو كان صاحب الحق حاضرا لطلبنا منه اليمين، لكنه مو حاضر، توجه اليمين إلى الوكيل، هذا الوكيل لا يتوجه إليه اليمين. لماذا؟ لأنه ليس طرفا في القضية، فيجي تقف الدعوة الثانية، يعني الدعوة الثانية لا يمكن إنهاها وخصمها. وأصل الدعوة كما قلنا أصل الدعوة بهذا المعنى، بمعنى الاستحقاق الفعلي، يتوقف على الفراغ من الدعوة الثانية إما سلبا أو إيجابا، وحيث لا يمكن الفراغ من الدعوة الثانية فالاستحقاق الفعلي أيضا يبقى، لا يمكن البت به، لا يمكن الحكم بوجوب الدفع على الغريم المان إلى الوكيل. من يقدر نحكم بهذا؟ هذا شو وقت إذا كانت الدعوة الثانية مسموعة، فإن سماعها مقتضى سماعها هو إيقاف الدعوة الأولى بهذا المعنى، وحينئذ لا بد من تأجيل البدء في الدعوة الثانية في الاستحقاق الفعلي إلى حين حضور ماذا؟ حضور صاحب الحق، حتى ينتهى من الدعوة الثانية وبالتالي ينتهى من أصل الاستحقاق الفعلي. هذا إذا كانت مسموعة. أما إذا لم تكن الدعوة الثانية مسموعة، فالدعوة الثانية لا تسمع، لأنها دعوة بلا بينة على غائب، والدعوة بلا بينة على الغائب لا تكون مسموعة، والدعوة بلا بينة على الغائب ليست مسموعة. بناء على هذا حينئذ لا وجه لإيقاف أصل الدعوة، ما داعي لإيقاف أصل الدعوة، لا داعي لإيقاف أصل الدعوة، وذلك لأنه
الدعوة الغائب ولا
لا يقع لغائب لا ليس الخلق، أصل الدعوة لغائب على الغريم، لكن الغريم ادعى دعوة ثانية بالإبراء أو شنو أو الأداء، لما ادعاها على الغائب، دعاها على الغائب، فهنا إذا كانت الدعوة الثانية غير مسموعة ما تسمع هذه الدعوة، لأنها دعوة بلا بين على غائب، وإذا تمت هذه القضية أن الدعوة غير بلا بين على الغائب لا تسمع، حينئذ مبدا للتوقف في الدعوة الأولى، استحقاق فعل موجود والحق ثابت على الغريم، دعوة للبراء والأداء بمنزلة العدم لأنه لا تسمع بحسب الفرق، لا تسمع هذه الدعوة، فحينئذ يختم عليه بلزوم شنو؟ بلزوم الأداء، ولا داعي لتأجيل أصل الدعوة. إذن النزاع يكون في هذا، أن الدعوة الثانية تكون مسموعة أو لا تكون مسموعة، ومن هنا يظهر أن الحكم بالأداء على تقدير عدم سماع الدعوة لا يتوقف على الاستصحاب. ما العلاقة بالاستصحاب؟ على تقدير عدم سماع الدعوة، الدعوة الثانية، الحكم بلزوم الأداء على الغريم يجب عليه أداء الحق إلى الوكيل، هذا لا يحتاج المن إلى الاستصحاب، هذا حكم على القاعدة لا يحتاج إلى الاستصحاب. كأي موارد الأحكام التي يحكم فيها على الغريم بثبوت حق في ذمته لشخص آخر، هل يتوقف الحاكم في أن يحكم بلزوم أداء هذا الحق إلى صاحب الحق؟ عندما لا تكون هناك دعوة شنو؟ دعوة أداء أو دعوة شنو؟ أو دعوة إبراء، عندما لا تكون هناك أي دعوة لا أشكال في أنه يحكم بلزوم دفع ماذا؟ بلزوم دفع هذا الحق إلى صاحبه، يحكم بلزوم دفع أداء هذا الحق إلى صاحبه بلا حاجة للاستصحاب، هو نفس ما ثبت به أصل الحق هو الذي يستند إليه الحاكم في ماذا؟ في لزوم ماذا؟ في لزوم الدفع، في لزوم الدفع، لأنه حق ثابت ببينة لا يرفع اليد عنه بمجرد ماذا؟ الاحتمال، بمجرد الاحتمال لا يرفع اليد عنه، فهو حق ثابت، الحاكم يحكم بعد أن حكم بثبوت الحق، حينئذ يجي مرة أخرى يحكم بلزوم أداء هذا الحق إلى صاحبه، هذا الحكم الثاني بلزوم أداء الحق إلى صاحبه لا يحتاج إلى دليل، دليله هو ماذا؟ هو نفس الدليل الذي أثبت الحق على من؟ على صاحب، على الغريم، ولا حاجة إلى من؟ إلى الاستصحاب، فإحنا مو بحاجة إلى الاستصحاب على تقدير ماذا؟ على تقدير عدم سماع الدعوة، مسألة مربوطة بهذا. نسمع الدعوة ونسمع الدعوة، الدعوة الثانية إذا سمعنا قلنا بسماع الدعوة الثانية المسألة تقف، المسألة حينئذ تقف، ولا يبقينا الاستصحاب ولا غير الاستصحاب، لا بد من التوقف، ليش؟ للترابط بين الدعوين. وأما إذا قلنا بعدم سماع الدعوة الثانية حينئذ يحكم بلزوم الدفع إلى الغريم من دون حاجة إلى الاستناد علما إلى الاستصحاب، لأن الدعوة الإبراء مع عدم سماعها بمنزلة العدم، كان ماكو دعوة إبراء، ومن الواضح أنه في كل دعوة ثبت فيها الحق على زيد الحاكم يتمكن أن يحكم بوجوب أداء المال إلى صاحب الحق إذا لم تكن هناك دعوة إبراء أو دعوة ماذا؟ أو دعوى أداء بلا حاجة للاستصحاب، يحكم بذلك استنادا إلى نفس الدليل. وإذا الاستصحاب ليس له علاقة بهذا الموضوع، يبقى أصل المسألة أن الدعوة الثانية مسموعة أو غير مسموعة، الدعوة الثانية مسموعة وغير مسموعة، يظهر من كلماتهم هي أنها غير مسموعة، بل الدعية الاتفاق على ذلك أن الدعوة بلا بينة على الغائب لا تسمع، لا تسمع ولا يعتنى بها. الوجه في هذا على ما نقل عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ذكر هذا الوجه، ذكر بأنه سماع الدعوة إنما يكون في موضع تترتب على سماعها الفائدة، إنما نسمع الدعوة عندما يترتب على سماع هذه الدعوة أثر وفائدة، بحيث يمكن في هذه الدعوة أن نحكم على طبق شنو الموازين المقررة شرعاً. إذن كل دعوة يمكن أن نحكم فيها على طبق الموازين المقررة شرعاً، هذه الدعوة تكون مسموعة ويكون لها لسماعها فائدة ولسماعها أثر. هذه الفائدة وهذا الأثر في صورة حضور صاحب الحق واضح، لأنها دعوة تكون يمكن أن نحكم فيها على طبق الموازين، لأنه عند حضور صاحب الحق هو لا يخلف. إما أن يقر بهذه الدعوة، دعوة الإبراء أو شنو أو الأداء، يقر بالداني إبراني، حينئذ يحكم على ذلك. أو ينكر دعوة الإبراء أو الأداء، فحينئذ يطلب منه ماذا؟ اليمين. فإذا حلف حينئذ يمكن تطبيق ميزان من الموازين المقررة في باب القضاء للوصول إلى النتيجة، فله سماع الدعوة. إذا امتنع من الحلف نقول هم نجي نطبق قوانين شنو؟ قوانين نقول المتقدم. نكذا ايش نسوي في هذا النقول على ما تقدم؟ إذا هذه دعوة الإبراء أو الأداء عند حضور صاحب الحق هي دعوة يترتب عليها، هي دعوة يمكن أن نحكم فيها على طبق الموازين المقررة شرعاً وتكون مسموعة. وأما في محل الكلام عندما يكون صاحب الحق غائباً ليس له حضور في هذه الحالة، حينئذ يقال بأنه سماع الدعوة لا يترتب عليه أثر ولا تترتب عليه فائدة. فنسمع الدعوة، دعوة الإبراء والأداء، نسمع هذه الدعوة، المفروض أنه ما عاد بينه، المفروض أنه مدعي بالأداء والإبراء ما عاد بينه، خوش ماذا يترتب عليها؟ هل يمكن أن نحكم في هذه الدعوة بشيء استنادا إلى الموازين المقررة في باب القضاء؟ لا. الوكيل لا يمكن أن نطلب منه اليمين، الوكيل لا يمكن أن نطلب منه الحلف. لماذا؟ لأنه أجنبي ما له علاقة بالمسألة، هو وكيل عن ذلك، ما يمكن أن يحلف على عمل غيره، إيش مدري هو. فإذا لا يطلب منه اليمين، يعني ليس طرف القضية، قضية منتقدة. لا يمكن أن يقر، إذا هذه دعوة لا يمكن أن نحكم نصل فيها إلى نتيجة استنادا إلى الموازين المقررة شرعا، بل في حالة واحدة يمكن بها الوصول إلى نتيجة طبق الموازين المقررة شرعا، وهي حالة شنو؟ التأجيل. إذا أجلنا الدعوة إلى حين حضور صاحب الحق يمكن أن نصل بها إلى نتيجة ويترتب على سماعها أثر، لكن هذا يلزم منا ماذا؟ التأجيل المضر. لماذا؟ بمن مضر؟ بصاحب الحق. المضر بماذا؟ بصاحب الحق. مو أن نأجل هذه الدعوة إلى حين ماذا؟ إلى حين يحضر صاحب الحق، فنقول بأن هذه الدعوة تقف ولا يمكن أن نبت فيها بشيء، يبقى احتمال الأداء واحتمال الإبراء قائم، وقلنا هذا يمنعنا من الحكم بالاستحقاق الشنو فعلي، فحينئذ نؤجل القضية إلى حين حضور صاحب الحق. هذا مضر. لماذا مضر؟ بصاحب الحق ولا وجه لرفع اليد عن حق ثابت بحسب الفرض، عن حق ثابت بحسب الفرض لمجرد ماذا؟ احتمال الإبراء واحتمال ماذا؟ واحتمال الأداء. هذا لا وجه له، هذا حسب تعبير صاحب الجواب يقول مخالف لعبارة لأصول المذهب وقواعده، أن ندفع حقا ثابتا بالدليل الشرعي لمجرد ماذا؟ لمجرد الاحتمال، هذا مخالف لأصول المذهب. بناء على هذا حينئذ يمكن أن نقول بأنه في هذه الحالة الدعوة لا تكون مسموعة، دعوة الإبراء والأداء على الغائب من دون بينة، البينة تكون مسموعة بلا إشكال، لكن من دون بينة لا تكون مسموعة لأنه لا يترتب عليها فائدة إلا بالتأجيل المضر بماذا؟ بصاحب الحق. إلا بالتأجيل المضر بصاحب الحق، ولا وجه للإضرار بماذا؟ بصاحب الحق، لأنه ثبت له الحق، لأنه ثبت له الحق بحسب الطاقة، حق ثابت له. إحنا نجي نأجل هذا الحق ونضر به ماذا؟ لاحتمال الأداء واحتمال ماذا؟ الإضرار. منها من هذه لأجل ذلك قالوا لأن هذه الدعوة لا تكون ماذا؟ لا تكون مسموعة. قد تقول بأنه خب هذا أيضا سماع الدعوة، أقول عدم سماع هذه الدعوة وعدم الاعتناء بها أيضا فيه إضرار بماذا؟ إضرار بماذا؟ بالغريم، لأنه على تقدير أن يكون قد أدى واقعا أو أبراه واقعا، حينئذ لا حق ثابت في ذمته، بينما الآن عندما لا نسمع دعوة نلزمه بماذا؟ بأن يدفع هذا الحق علما إلى الوكيل، هذا أيضا إضرار به. حينئذ طرحوا في هذا المقام شيئا لطيفا وهو ماذا؟ وهو أنهم قالوا بأنه من بالإمكان أن يطالب هذا الغريم عندما لا نسمع، قلنا لا نسمع دعوة لأنها دعوة على غائب بلا بينة وهي غير مسموعة، بإمكانه أن يطالب بالكفيل، يعني عندما يدفع ضمن نتيجة عدم سماع هذه الدعوة الثانية هو أن نحكم بالأداء، يعني نحكم على الغريم بدفع المال إلى وكيل صاحب الحق. بإمكان الغريم أن يطالب عند الدفع بماذا؟ بكفيل، يطلب كفيل عندما يدفع هذا الحق إلى وكيل صاحب الحق، يطلب كفيل. هذا الكفيل يكون دوره نظير الكفيل اللي ذكر هناك عندما تكون الدعوة على ماذا؟ على الغائب، قدم سابقا، قدم لك الروايات تدل عليه ورواية معتبرة، الدعوة على الغائب يعني عندما يكون المدعى عليه غائبا. هنا ذكر بأنه يحكم عندما تكون له بينة، يحكم لصالحه مع يمينه، لكن يطلب منه ماذا؟ يطلب منه يدفع إليه المال وهو غائب، المدعى عليه غائب، لكن يطلب منه ماذا؟ كفيل. شنو هذا الكفيل؟ أنه على تقدير حضور هذا الغائب المدعى عليه وإبراز مستندات تبطل دعوى هذا، حينئذ يسترجع المال منه ويدفع المال إلى هذا الغائب. نفس هذا الكلام عمم لمحل الكلام، نفس هذا المضمون الروايات عمم في المقام رعاية لمصلحة الجانبين كما قلناه هناك أيضا، يعني هم راعينا جانب مصلحة صاحب الحق ما وقعنا بالتأخير المضر به، وأيضا راعينا جانب منه جانب المدعي، يعني جانب الغريم اللي يدعي الأداء أو ماذا أو الإبراء، لأن أخذنا كثير من صاحب الحق الذي يدفع إليه المال أو لا وكيله، يلتزم هذا الكثير بأنه إذا حضر صاحب الحق وأقر بالدين لابد من استرجاعه. إذا حضر صاحب الحق ونكل عن اليمين شنو؟ يسترجع هذا المال منه ويدفع المال إلى الغريم. هذا كثير منها بالإمكان أن نلتزم بإعطاء كثير لهذا ونستفيد هذا من نفس الروايات. هذا مطلب ذكر الشيخ صاحب الجواهر، قال بأنه يعني لا يبعد أن يستفاد من تلك الروايات تعليم الحكم بلزوم الكثير في محل الكلام رعاية لمصلحة كلا الطرفين ومنعا للنزاع في البين حسب تعبيره. بل قبل المحقق الأردبيلي أيضا ذكر هذا بأنه لا مانع إذا طالب الغريب بالكثير يستجاب لطلبه رعاية لمصلحة الطرفين، وبذلك تحل المشكلة. تحل المشكلة، بمعنى أن هذه الدعوة لا نسمعها، لأنه كما قلنا سماعها يستلزم ماذا؟ يستلزم الالتزام بالتأجيل، وهو مضر بماذا؟ مضر بصاحب الحق، ولا وجه لإيراد الضرر عليه بعد ثبوت الحق له. لكن من جهة أخرى نلتزم بدفع الضرر عن المدعي اللي هو الغريم اللي يدعي الإبراء والأداء، دفع الضرر عنه بماذا؟ بأخذ كفيل من المدفوع إليه المال. وقد انتهى، يبقى فقط شيء واحد، هو مسألة أنه هل يفرق في هذا الذي ذكرناه بين أن يثبت أصل الحق، بين أن يثبت الحق ببينة وبين أن يثبت بإقرار، أو لا؟ هل يفرق بينما إذا كان الإقرار بأصل الحق، إذا ثبت بالإقرار، هل يفرق بينما إذا كان الإقرار متصلا بدعوى الإبراء والأداء، أو كان منفصل عن دعوى الإبراء والأداء؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.